إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط البيع، وهي سبعة عدها: أن يكون البيع بالتراضي منهما، أي من البائع والمشتري، وأن يكون العاقد جائز التصرف، وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، وأن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، وأن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، وأن يكون الثمن معلوما. فلما فرغ من بيان الشروط شرع في ذكر موانع البيع، لأن الأشياء لا تتم إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع، فذكر من الموانع أمورا، ثم قال رحمه الله: ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، لا بالعكس لم يجز. فذكر أمرا قد يقع فيه كثير من الناس، وقال رحمه الله: ومن باع ربويا بنسيئة، أي بثمن مؤجل، واعتاض عن ثمنه، أي عن ثمن ذلك الربوي، ما لا يباع، ونائب الفاعل يعود على الربوي، ما لا يباع به نسيئة، أي شيئا لا يباع بالذي باعه نسيئة، فإنه لا يصح. الربويات ستة: هي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فالبر ربوي: باع 100 صاع بر ب200 جنيه مؤجلة إلى سنة، فحين حل الأجل جاء البائع إلى المشتري وقال له: أعطني الدراهم. قال: ليس عندي إلا تمر. هل يباع التمر بالبر نسيئة، أي بدون تقابض؟ الجواب: لا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والحديث أخرجه مسلم في الصحيح من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه. إذا لا يجوز أن يأخذ بدل الدراهم تمرا، لأن التمر لا يباع بالبر نسيئة، فإن فعل فقد اعتاض عن ثمنه بما لا يباع به نسيئة، فيكون حراما، لأنه قد يتخذ حيلة على بيع البر بالتمر مع عدم التقابض. فيقول مثلا: بعتك برا ب200 جنيه إلى أجل، ثم يقضيه تمرا، فيتحيل على بيع البر بالتمر مع تأخر قبض الثمن. والحيل ممنوعة شرعا، لأنها خداع لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنها من دأب اليهود. قال الله تعالى: في الذين اعتدوا في السبت وتحيلوا عليه، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فمن باع ربويا بنسيئة، وقصده بقوله ربويا ما كان من الأجناس التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فمن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، لا يصح. وذكر الشيخ الشارح رحمه الله مثالا فقال: باع برا بدراهم واعتاض عن الدراهم دنانير، فهذا يجوز، لأن بيع البر بالدنانير يجوز نسيئة. فهذا الرجل مثلا باع 100 صاع بر ب200 درهم، وعند حلول الأجل قال المشتري: ليس عندي شيء من الدراهم، لكن عندي دنانير، فهذا يجوز، لأن بيع البر بالدراهم أو الدنانير يجوز نسيئة فليس فيه محظور. ولكن اشترط النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرطين: الأول أن يكون بسعر يومها، والثاني أن يتقابضا قبل التفرق، لأن ابن عمر رضي الله عنهما استفتاه قال: يا رسول الله، كنت أبيع الإبل بالدراهم وآخذ الدنانير، وأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، فهل يجوز ذلك؟ قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وضعفه الألباني، فهذا حديث ضعيف لا يثبت. قال الموفق رحمه الله: في المغني يجوز بيع ربوي بنسيئة، وأن تعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، لأن الحيلة هنا بعيدة. كيف يبيع برا بتمر بعد سنة؟ هذا بعيد، وما كان بعيدا فلا عبرة به. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يجوز للحاجة، فتوسط بين القولين. وكيف يجوز للحاجة على قول شيخ الإسلام رحمه الله؟ مثاله: باع عليه برا بدراهم إلى سنة، ولما حل الأجل وجاء البائع للمشتري لأخذ الدراهم، فقال المشتري: أنا رجل فلاح وليس عندي دراهم، ويسميها الناس في العرف التجاري بالسيولة، ولكن عندي تمر. قال: فهذه حاجة. فقال: أنا آخذ التمر بدل الدراهم. فعلى رأي شيخ الإسلام يجوز للحاجة كما في المثال. فالمسألة فيها إذن ثلاثة أقوال: الأول المنع مطلقا، والثاني الجواز مطلقا، والثالث الجواز للحاجة. وهذا القول الأخير الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو أحسن الأقوال عند الشيخ الشارح رحمه الله، دفعا للشبهة ولئلا ينفتح الباب لغيرنا، فنحن قد لا نفعل هذا حيلة، ولكن غيرنا قد يتحيل على الشر. وبقي علينا شرط لا بد منه على القول بالجواز، وهو ألا يربح المستوفي. ونأخذ هذا الشرط من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، وقد مر أنه حديث ضعيف لا يثبت. قال: ونأخذ هذا أيضا من نهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن ربح ما لم يضمن، والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو حديث حسن، وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، أي نهى أن تربح في شيء لم يدخل في ضمانك. فمثلا باع عليه برا بمئتي درهم إلى سنة، ولما حلت السنة قال: ليس عندي إلا تمر، فقال: أنا آخذ التمر، فأخذ منه 400 كيلو تمر تساوي 250 درهما، فهذا لا يجوز، لأنه الآن ربح في شيء لم يدخل في ضمانه، فهذا التمر يساوي 250، والذي في ذمة الرجل 200، فكسب بدل 200 250 في شيء لم يدخل في ضمانه، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، لأنه لو جاز ذلك لأمكن لكل إنسان يطلب شخصا دراهم مثلا ثم تحل فيقول: أعطني بدلها طعاما، فالدراهم 200 ويقول: أعطني طعاما يساوي 250 فيربح. ثم ربما كلما حل الدين أخذ عوضا أكثر من الدين، فتتكرر مضاعفة الربح على هذا الفقير فيحصل بذلك ضرر. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. ومثاله: أنا بعت على زيد سيارة ب20,000 إلى سنة، فهذا بيع نسيئة. بعته سيارة ب20,000 إلى سنة، هذا بيع نسيئة. ثم إني اشتريتها من هذا الرجل ب18,000، فهذا حرام لا يجوز، لأنه يتخذ حيلة إلى أن أبيع السيارة بيعا صوريا ب20,000 ثم أعود فأشتريها ب18,000 نقدا، فيكون قد أخذ مني 18,000 وسيوفيني 20,000، وهذا ربا، فهذا لا يجوز. لأنه حيلة واضحة يتحيل بها من يتحيل على أكل الربا وأكل أموال الناس بغير حق. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: دراهم بدراهم وبينهما حريرة. وهذه تسمى مسألة العينة، لأن الرجل أعطى عينا وأخذ عينا، والعين النقد الذهب والفضة، وهذه المسألة محرمة، وهي من الربا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث ثابت صحيح: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن هذا البيع محرم، بل هو من كبائر الذنوب، بل هو سبب لنزول الذل على الأمة، فهو من أكبر ما يكون، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بيّن أن ذلك سبباً لتسليط الذل على الأمة: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، إذا وقعت هذه الخصال فيكم سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا من كبائر الذنوب، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم جعله كبيرة إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة، وهذا واحد من الأربعة، فإن الذل يسلط على الأم. فعلى كل حال، هذا الحديث يدل على التحذير من التبايع بالعينة، ومن مسائل العينة أو من التحيل على الربا ما يفعله بعض الناس اليوم: يحتاج إلى سيارة فيذهب إلى تاجر ويقول: أنا أحتاج السيارة الفلانية في المعرض الفلاني، فيذهب التاجر ويشتريها من المعرض بثمن، ثم يبيعها بأكثر من الثمن على الذي احتاج السيارة إلى أجل. فهذا حيلة ظاهرة على الربا، لأن حقيقة الأمر أنه أقرضه ثمن السيارة الحاضرة بزيادة، لأنه لولا طلب هذا الرجل ما اشتراها، وهذه حيلة واضحة، وإن كان مع الأسف أن كثيرا من الناس انغمس فيها، ولكن لا عبرة بعمل الناس، العبرة بتطبيق الأحكام على النصوص الشرعية. وهذا الأمر واقع مستشر في الأمة، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أسباب تسليط الذل على الأمة: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: حتى ترجعوا إلى دينكم، يدل على أن هذه الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بدأ بمسألة العينة: إذا تبايعتم بالعينة، يدل على أن هذه الخصال ليست من دين الله تبارك وتعالى، وأنها خروج عن الدين، بدليل قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: حتى ترجعوا، فكأنهم فارقوا حتى ترجعوا إلى دينه. كثير من الناس يكون ذا مال ويريد أن ينمي هذا المال وأن يثمره، ويكون معروفا عند الناس بأنه يخرج هذا المال على هذه الصورة التي هي محرمة وهي من كبائر الإثم، فيذهب إليه المحتاج ويقول: أريد أن أشتري ثيابا أو أريد أن أشتري كذا مما يحتاج، يخرج معه فيشتري لنفسه شراء صوريا ولا يقبض المبيع، وهذا العقد باطل، لأنه من شروط صحة البيع أن تحوز المبيع، وهو لا يحوزه ولا يقبضه، كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله جل وعلا. فيشتري شراء صوريا ثم يبيع إلى أجل، يبيعه بثمن أكثر مما دفع هو نقدا، فتكون السلعة قد دخلت بين الأمرين من أجل أن يعطيه شيئا ويتحصل على أكثر مما أعطاه، وهذه هي مسألة العينة، وهذا عين الربا، نسأل الله السلامة والعافية. فكثير من الناس انغمس في هذه المسألة، ولكن لا عبرة بعمل الناس، العبرة بتطبيق الأحكام على النصوص الشرعية. وكذلك أيضا انتشرت حيلة سابقة: يأتي الفقير إلى شخص فيقول: أنا أحتاج 1000 جنيه مثلا، فيذهب التاجر إلى صاحب دكان عنده أكياس أرز أو أي شيء، فيشتري التاجر الأكياس من صاحب الدكان مثلا بألف جنيه، ثم يبيعها على المحتاج بألف ومائتين. ونعلم أنه لا يجوز أن يباع قبل قبضه، فكيفية القبض عندهم أن يمسح على الأكياس بيده، فكأنه قد قبضها وحازها فصارت في حيازته، وكل هذا من التحايل على شرع الله تبارك وتعالى، وهو لا يغني شيئا. ولا يجوز أن يباع قبل القبض، فكيفية القبض عندهم أن يمسح على الأكياس بيده. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وهذا حديث حسن أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم. وأخرج البخاري رحمه الله ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا طعاما جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع، أي حيث تشترى، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فلا بد من حيازة المبيع، بل كانوا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم ذلك الذي اشتروه فيه حتى يؤووه إلى رحالهم. يضربون في أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فهل هذا قبض أن يجعل يده عليه مسحا؟ هذا يسمى عدا لا يسمى قبضا، لكن كانوا يفعلون ذلك بعد أن يأتي الفقير إليه ويذهب هو معه إلى صاحب الدكان ثم يشتري، ثم يمسح على هذا الذي ابتاعه واشتراه، وبعد ذلك يأتي الفقير إلى صاحب الدكان الذي عنده هذه الأكياس ويبيعها عليه بأقل مما اشتراها منه التاجر، لأن الفقير يريد دراهم ولا يريد أكياس طعام، فمثلا يبيعها على صاحب الدكان بألف إلا مئة، فيؤكل المسكين الفقير من الجانبين، من جانب التاجر الأول ومن صاحب الدكان، فصاحب الدكان أخذ منه مئة والتاجر أخذ منه مئتين زائدا على الألف. وهذه سماها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المسألة الثلاثية، لأنها مكونة من ثلاثة أشخاص، ومسائل الربا لا تحل بالحيل. وعلم أنه كلما احتال الإنسان على محرم لم يزدد إلا خبثا، فالمحرم خبيث، فإذا احتلت عليه صار أخبث، لأنك جمعت بين حقيقة المحرم وحقيقة خداع الرب عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية، وهو لا يخادع سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنما الأعمال بالنيات. ولولا الزيادة ببوية ما عرفت هذا الرجل. والعجيب أن الشيطان يغر ابن آدم فيقول: نحن نفعل هذا رحمة بالفقير من أجل أن تتيسر أحواله، ولولا هذا ما تيسر. ولكن يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: كلما كان أفقر صارت الزيادة عليه أكثر، فهذه نقمة وليست رحمة. فمثلا يأتي إنسان متوسط الحال يستدين من هذا الرجل فيبيع عليه ما يساوي ألفا بألف ومئتين، ويأتي إنسان آخر يستدين من أجل أن يأكل هو وأهله فيبيع عليه ما يساوي ألفا بألف وخمسمائة، فيقول لأن هذا لا يفي، ومتى يفي؟ فأين الرحمة؟ لأن الفقير لا يفي بالدين، ولذلك يزيد عليه فيبيعه ما قيمته ألف بألف وخمسمائة، ويقول لأنه لا يفي، ومتى يفي؟ فأين الرحمة إذن؟ ولو كان غرضه الرحمة بالفقير لكان هذا الثاني أولى بالرحمة من الأول المتوسط الحال، لكن الشيطان يلعب على ابن آدم. يأتي متوسط الحال فيعطيه ألفا بألف ومائتين، يقول لأنه يفي بالدين، ويأتي الفقير فيعطيه ألفا بألف وخمسمائة ويقول لأنه لا يفي. ونحن إنما نفعل ذلك أصلا من أجل الرحمة بالفقير، فأين الرحمة بالفقير؟
ولو كان المراد أن يرحم الفقير لكان الثاني أولى بالرحمة من الأول المتوسط الحال، ولكن الشيطان يلعب بابن آدم، نسأل الله الثبات والعافية. وقوله أو اشترى شيئا نقدا، علم منه أن الشراء هو المحرم، وأما البيع الأول فكلام المؤلف يدل على أنه حلال، لكن إذا علمنا أنهم اتخذوا ذلك حيلة فإن البيع الأول يكون باطلا أيضا، لأنه صار وسيلة إلى محرم، ووسائل الحرام حرام. وانظر كيف أن الشريعة الإسلامية تسد الباب سدا منيعا بالنسبة للربا، لأن النفس مجبولة على حب المال، فهي تتحيل عليه بكل وسيلة، وحماية الشرع لجناب الربا وإبعاد الناس عنه أمر ظاهر في الشريعة، مثل ما حمت الشريعة جناب التوحيد وأبطلت كل ما يمكن أن يكون وسيلة للشرك، كذلك الربا حيث إن النفوس تطلبه وتحبه، فسدت الشريعة كل باب يمكن أن يوصل إلى الربا، والربا ليس بالأمر الهين، وهو من أعظم الذنوب، فلا يوجد معصية علقت عليها عقوبة وهي دون الكفر مثل الربا، لأن الله تبارك وتعالى توعد المرابين الذين لا ينزعون عمن غمسوا فيه من أمر الربا بحرب منه سبحانه وبحرب من رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس ذلك في شيء من المعاصي قط. فالربا من أعظم الذنوب، فلا يوجد معصية علقت عليها عقوبة وهي دون الكفر كالربا. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا بالعكس لم يجز. وكلامه رحمه الله يحتمل المعنى أنها عكس مسألة العينة، بأن يبيع شيئا نقدا بثمن ثم يشتريه مؤجلا بأكثر، ويحتمل أن المعنى لا بالعكس، أي مثل ما باع به نسيئة، لأن المؤلف صور المسألة بقوله بدون ما باع به نسيئة، فعلى المعنى الثاني في قوله لا بالعكس يعني لا مثل الثمن ولا أكثر من الثمن، وذلك أنه إما أن يشتريها بأقل وهي مسألة المؤلف، أو بمثل أو بأكثر. مثال ذلك: بعت على هذا الرجل سيارة ب20,000 إلى سنة، ثم عدت واشتريتها منه ب20,000 نقدا، فهذا يجوز لأنه لا يوجد فيه ربا. وكذلك لو بعتها ب20 واشتريتها ب25 فهذا جائز، لأنه ليس في هذا ربا، لأني إذا أعطيته أكثر مما بعت به فهذا من مصلحته، والربا الأصل فيه الظلم، وهذا ليس فيه ظلم بل فيه فضل. مسألة عكس مسألة العينة: أن أبيع عليه شيئا نقدا بثمن ثم أشتريه منه مؤجلا بأكثر. مثاله أن أبيع عليه السيارة ب20,000 نقدا ثم أشتريها منه ب25 إلى سنة، فهل هذا جائز؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله لا بالعكس أنه يجوز، لأن محذور الربا فيه بعيد، لكن فيها عن أحمد روايتان: رواية أنها كمسألة العينة فلا تجوز، ورواية أنه جائز بلا حيلة، والصحيح الجواز إلا إذا علمنا أنها حيلة. فذكر مسألة العينة وما تنعكس عليه، وذكر الصور، وبين حكم كل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطعمنا من الحلال الصرف الذي لا حرمة فيه ولا شبه. ثم قال: وإن اشتراه بغير جنسه، أي اشترى الذي باعه مؤجلا بنقد غير جنس النقد الذي باعه به، كأن يكون باعه بذهب فيشتريه بفضة، يقول المؤلف إن ذلك جائز، لأن التفاضل بين الذهب والفضة جائز، وإذا كان جائزا فلا حرج، لأننا منعنا فيما إذا اشتراه بأقل مما باعه نسيئة واشتراه نقدا، عللنا ذلك بأنه باع دراهم بدراهم مع التفاضل، وجعل هذه السلعة واسطة. وظاهر كلام المصنف رحمه الله: ولو كان جنسه مما يجري ربا النسيئة فيه بينه وبين الثمن فإنه يجوز. مثاله: بعت هذا البيت ب100 دينار تساوي 1,000 درهم مؤجلا، ثم رجعت إليه واشتريته ب800 درهم نقدا، فعلى كلام المؤلف يجوز، لأنني اشتريته بغير ما بعته به، وإن اشتراه بغير جنسه، لأن التفاضل بين الذهب والفضة جائز، ولا يجري بينهما ربا الفضل، ولكن الصحيح أنه لا يجوز إذا اشتراه بثمن يجري ربا النسيئة بينه وبين الثمن الذي باعه به، لأننا نقول وإن انتفى ربا الفضل فعندنا ربا النسيئة، وهو ممنوع شرعا، وقد يتحيل الإنسان عليه بمثل هذه الصورة. نعم، لو أنني بعت البيت بمائة درهم إلى سنة ثم اشتريته بمائتي كيلو تمر نقدا فهذا جائز ولا إشكال، لأن التفاضل والنسيئة بين الدراهم والتمر جائزان، وإذا جاز التفاضل والنسيئة بينهما على وجه صريح فهذه المسألة تجوز من باب أولى. والخلاصة أن هذه المسألة لها ثلاث صور: الأولى، بعت عليك هذا البيت بألف درهم لمدة سنة واشتريته بثمانمائة درهم نقدا، فهذه الصورة لا تجوز، وهذه هي مسألة العينة. بعت عليك البيت بألف درهم نسيئة إلى أجل لمدة سنة واشتريته منك نقدا بأقل مما عليك، فاشتريته منك بثمانمائة درهم نقدا، هذه الصورة لا تجوز وهي مسألة العينة. الصورة الثانية، بعت عليك هذا البيت بعشرة دنانير إلى سنة تساوي مائة درهم ثم اشتريته نقدا بثمانين درهما، على كلام المصنف تجوز، لأن الثمن الذي اشتريته به ليس من جنس الثمن الذي بعت به. الصورة الثالثة، بعته عليك بمائة درهم إلى سنة ثم اشتريته بمائة كيلو تمر نقدا، فهنا تجوز حتى على كلام المصنف لأنه قال بغير جنسه. فعندنا الآن إذا اشتراه بجنس الثمن فهو حرام قولا واحدا، إذا اشتراه بغير جنسه مما لا نسيئة بينه وبين الثمن فهو جائز قولا واحدا، إذا اشتراه بغير جنسه ولكن يجري ربا النسيئة بينه وبين الثمن فعلى كلام المؤلف يجوز، وعلى القول الراجح لا يجوز، لأننا نقول وإن كان ربا الفضل بين الثمن الأول والثاني جائزا لكن ربا النسيئة ممنوع، وهذا قد يتخذ حيلة على بيع الذهب بالفضة مع التأجيل وهو غير جائز. قال المصنف رحمه الله: أو بعد قبض ثمنه، أي لو اشتراه بعد قبض ثمنه بأقل فلا بأس، وكذلك لو اشتراه بأكثر أو بمساو. مثاله: باع السيارة بعشرين ألفا إلى سنة ولما تمت السنة قبض عشرين ألفا ثم اشتراها من المشتري بخمسة عشر ألف، فهذا جائز، أن الحيلة منتفية هنا، فإذا اشتراها بأقل مما باعها به بعد قبض الثمن فلا بأس. أو بعد قبض ثمنه، أي لو اشتراه بعد قبض ثمنه بأقل فلا بأس، وكذلك لو اشتراه بأكثر أو بمساو. باع السيارة بعشرين ألفا إلى سنة لما تمت السنة قبض ثمنها المؤجل عشرين ألف ثم اشتراها من المشتري بخمسة عشر ألفا، هذا جائز، لأن الحيلة منتفية هنا، فإذا اشتراها بأقل مما باعها به بعد قبض الثمن فلا بأس. أو بعد تغير صفته، أو بعد قبض ثمنه، أو بعد تغير صفته. ومثاله: أن أبيع عليه بقرة سمينة بمائة درهم إلى ستة أشهر وبعد مضي ثلاثة أشهر هزلت البقرة فأصبحت لا تساوي إلا نصف القيمة، فاشتراها البائع بنصف قيمته، أي بأقل مما باع نقدا، لأنه باع بمائة درهم إلى ستة أشهر ولكن أصابها الهزال فصارت لا تساوي إلا نصف القيمة، فاشتراها البائع بنصف قيمتها، أي بأقل مما باع نقدا. يقول المصنف: لا بأس بذلك، لأن النقص هنا ليس في مقابل الأجل ولكن في مقابل تغير الصفة، فقد كانت سمينة تساوي مائة درهم فباعها بمائة درهم إلى ستة أشهر فأصابها الهزال بعد ثلاثة أشهر وأصبحت لا تساوي إلا نصف القيمة، فاشتراها البائع بنصف قيمتها، أي بأقل مما باع نقدا. المصنف يقول: لا بأس بذلك، لأن النقص هنا ليس في مقابل الأجل وإنما النقص هاهنا في مقابل تغير الصفة، لكن ينبغي أن يقيد هذا بما كان الفرق بين الثمنين هو ما نقصت به العين بسبب التغير. ينبغي أن يقيد هذا بما كان الفرق بين الثمنين هو ما نقصت به العين بسبب التغير لا من أجل التأجيل والنقص، فلا بد أن يكون نقص الثمن بمقدار نقص الصفر. يعني هي كانت تساوي 100 ثم أصابها الهزال فصارت قيمتها 50، إذن هي تساوي 50 فثمنها الآن لا يزيد على هذا، فيكون الثمن بمقدار نقص الصفر. فمثلا إذا قدرنا هذه البقرة هزلت وصارت بعد أن كانت تساوي 200 إلى أجل، لو بعناها الآن لكانت تساوي 180 فاشتراها بهذا السعر، فهذا جائز لأن النقص مقابل نقص الصفة. لكن لو كانت لم تنقص إلا 20 باعتبار الصفة وهو اشتراها 160 وفرق 20 هذه من أجل الفرق بين التأجيل وبين النقد فهذا حرام، لأن الفرق الذي حصل الآن بين الثمنين من أجل تغير الصفة ومن أجل التأجيل، فلذلك كان حراما لأن هذه مسألة العينة، فصار لا بد من هذا القيد أن يكون الفرق بين الثمنين إنما هو لأجل تغير الصفة فقط، من أجل تغير الصفة. فكانت تساوي وقد باعها إلى أجل كانت تساوي 200 ثم إنها لما أصابها الهزال لتغير الصفة نقصت 20 فصارت تساوي 180، ولكن هو اشتراها 160، فإذا لتغير الصفة وللتأجيل أيضا نقصت هذا القدر، فهذا حرام وهذه مسألة العينة، فصار لابد من هذا القيد وأن يكون النقص في الثمن إنما هو من أجل تغير الصفة لا من أجل تغير الصفة ومن أجل التأجيل. فإن كان هنالك نقص في الثمن من أجل تغير الصفة ومن أجل التأجيل أيضا فهي مسألة العينة. مثال آخر، باع السيارة 20,000 إلى سنة، وبعد مضي 3 أشهر اشتراها 18,000، باعها 20 إلى سنة وبعد 3 أشهر اشتراها 18,000. السيارة الآن تغيرت فيها صدمات ومشت مسافة أكثر تغيرت صفتها، فإذا كان نقص 2,000 بمقدار نقص الصفة فهذا جائز، ولكن إن كان أقل ونقص من أجل النقد فهذا لا يجوز. إذا كان أقل يعني كان النقص لا يساوي سوى 1,000 وإنما حط 1,000 أخرى من أجل أن يتحصل على النقد، هذه هي مسألة العينة، لأن النقص هنا كان من أجل النقد أي من أجل التأجيل كما مر، ليس فقط من أجل تغير الصفة، فينبغي أن يراعى هذا. صحيح أنه يجوز أن يشتريها نقدا بعد ولكن لسبب واحد وهو تغير الصفة، لأن مسألة العينة كما هو معلوم أن يشتري منك إلى أجل ثم أن يبيع لك نقدا بأقل، فاشترى منك إلى سنة 1,000 وحاز هذا المبيع فصار في ذمته 1,000 ثم باع لك هذا الذي اشتراه منك 800 نقدا، فدخلت السلعة بين النقدين كما ترى من أجل الربا لا أكثر. ولكن لو أن هذا وقع وصار الذي باع مشتريا بعد بأقل مما كان قد باع به نسيئة وإلى أجل لتغير الصفة فلا حرج، اشترى منه سيارة 20,000 إلى سنة ثم تغيرت صفة السيارة فاشتراها منه نقدا 18,000 لا لشيء إلا لتغير الصفة، شبيهة هذه بمسألة العينة، ولكن هذا الحط الذي وقع إنما كان بسبب تغير الصفة لا حرج. وأما إن كان من أجل النقد مع تغير الصفة فهذا لا يجوز، وعدنا إلى مسألة العينة نسأل الله السلام. قال أو من غير مشتريه أو من غير مشتريه، أي إذا اشتراها بأقل من غير مشتريها. مثاله إذا باع السلعة بثمن مؤجل ثم إن الذي اشتراها باعها على آخر ثم اشتراها البائع الأول من الآخر بثمن منقود أقل فهذا جائز، لأن محذور الربا هنا بعيد، إذ إن التعامل صار مع طرف ثالث. مثال ذلك، بعت هذه السيارة 100,000 إلى سنة ثم إن صاحبها باعها إلى شخص آخر بما شاء من قليل أو كثير، أو وهبها له، ثم اشتريتها أنا وأنا البائع الأول، بعت هذه السيارة ب100,000 إلى سنة. المشتري باعها إلى شخص آخر أو وهبها له بما شاء من قليل أو كثير، ثم اشتريتها أنا من الثاني ب80,000 نقدا، وأنا بعتها ب100,000 فاشتريتها بثمن أقل نقدا. هذا جائز، لأن المعاملة هذه مع طرف ثالث ليست مع الطرف الذي بعت السيارة عليه، فإذا يكون محذور الربا بعيدا فيصح. مثال آخر، بعت هذه السيارة ب100,000 إلى سنة، ثم مات المشتري وانتقلت السيارة إلى وارثه، فاشتريتها من وارثه ب80,000 نقدا، فهذا جائز أيضا لأني اشتريتها من غير مشتريها فمحذور الربا بعيد. فهذه كما ترى صورة أيضا ولا بأس بها، أن تبيع إلى أجل بثمن ثم يذهب المشتري فيبيعها بأقل أو بأكثر إلى آخر، ثم تشتريها أنت نقدا بثمن أقل من هذا المشتري الثاني، لا بأس. أو أن يموت المشتري الأول وفي ذمته ما في ذمته من الثمن الأول الذي هو نسيئة، ثم تنتقل ملكية هذا الذي بيع إلى وارثه فتشتريه أنت نقدا منه بثمن أقل، لا حرج. قال: أو اشتراه أبوه أو ابنه، جاز. أو اشتراه أبوه أبو البائع، مثاله: باع زيد سيارته ب100,000 على شخص إلى سنة. باع زيد سيارته ب100,000 على شخص إلى سنة، ثم إن أبا زيد اشترى هذه السيارة ممن اشتراها من ابنه ب80,000 نقدا، فهذا لا بأس به، لأن المعاملة الآن مع طرف ثالث، إلا إذا كان للأب شركة في هذه السيارة فإنه لا يجوز، لأنها ستعود إلى الطرف البائع أولا. أو ابنه، أي إذا اشتراها ابنه، بأن باع زيد هذه السيارة على شخص ب100,000 إلى سنة، ثم إن ابنه اشتراها من الذي باع عليه أبوه ب80 نقدا، فإن هذا لا بأس به، لأن المعاملة صارت مع طرف ثالث، ولهذا قال جاز، ولكن بشرط ألا يكون شريكا فيه كما مر في أبيه. أو اشتراه أبوه أو ابنه، جاز بشرط ألا يكون شريكا فيها، لأنه إذا كان شريكا فيها فستعود إلى الطرف البائع أولا، وهذا لا يجوز. قال في الروض: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي 100 بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق، وهي ما يقال له في هذا العصر حرق البضاعة، أنه يشتري أشياء إلى أجل ثم يأخذها من أجل أن يتحصل على النقد فيبيعها بثمن أقل، وذلك من أجل أن يتحصل على النقد. هذه مسألة التورق، وهي شائعة بين الناس. ومن احتاج إلى نقد، مثاله: إنسان يريد أن يتزوج وليس عنده أموال، فاشترى ما يساوي 100 بأكثر، أي اشترى سيارة تساوي 100 بأكثر مؤجلة ليتوسع بثمنه، بأن يبيعها نقدا لغير من باعها عليه بأقل مما اشتراها به مؤجلا، فلا بأس، وتسمى مسألة التورق. وهذه المسألة فيها قولان للعلماء، هما روايتان عن الإمام أحمد: أن يشتري إلى أجل بثمن ب10,000 مثلا، ثم يبيع هذا لغير من اشترى منه نقدا ب8,000، لأنه لو باعها نقدا بأقل مما اشترى به نسيئة لمن اشترى منه فهذه مسألة العينة، ولكن هنا يبيع إلى غير من اشترى منه بثمن أقل نقدا، هذه مسألة التورق. وفيها قولان لأهل العلم، هما روايتان عن أحمد رحمه الله. من العلماء من قال هي جائزة، لأن هذه السلعة قد يشتريها الإنسان لغرض مقصود بعين السلعة، كرجل اشترى سيارة من أجل أن يستعملها، أو يكون الغرض قيمة السيارة فاشتراها لأجل أن يبيعها ويتوسع بالثمن، فهذا الغرض كالغرض الأول، لكن الغرض الأول أراد الانتفاع بعينها وهذا أراد الانتفاع بقيمتها فلا فرق. إذن حدة من قال بالجواز ما هي؟ هو يقول إنه يشتري إلى أجل سيارة مثلا، من أجل ماذا؟ من أجل أن ينتفع بعينها، من أجل أن يركبها، ولكنه لو انتفع بثمنها فما الفرق؟ فيقولون لا فرق حينئذ سواء انتفع بعينها أم انتفع بقيمتها، فقالوا بالجواز في مسألة التورق، أن يشتري إلى أجل ثم يبيع ما اشتراه لغير من اشترى منه بثمن أقل من أجل أن يحصل السيولة المالية عنده، من أجل أن يكون عنده دراهم، هذه مسألة التورق، وقد قال العلماء إنها جائزة وقال آخرون إنها غير جائزة. من قال بالجواز كما ترى قالوا إنه إذا اشترى السيارة ليستعملها فإنه ينتفع بعينها، هذا الانتفاع يكون بعينها، ما الفرق بين الانتفاع بعينها والانتفاع بثمنها إذا باعها نقدا وأخذ ثمنها فانتفع به؟ يقولون لا فرق، هذا قول. القول الثاني أن هذه الصورة من صور التعامل حرام، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو المروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، أن مسألة التورق حرام، ووجه ذلك أن مقصود الذي اشترى السيارة هو الدراهم، فكأنه أخذ دراهم قدرها 80 بدراهم قدرها 100 إلى أجل، فيكون حيلة. وقد نص الإمام أحمد أن مسألة التورق من مسائل العينة، ولكن على القول بأنها حلال لابد أن يكون الباعث لها الحاجة، لقوله ومن احتاج، فلو كان الباعث لها الزيادة والتكاثر فإن ذلك حرام لا يجوز، لأن قولهم ومن احتاج ليست لبيان الواقع ولكنها شرط، لأنه إذا لم يكن حاجة فلا وجه لجوازها، إذ إنها حيلة قريبة من الربا، لأنه يأخذ السلعة بثمن آجل ثم يبيعها على غير من اشتراها منه بثمن عاجل نقدا وهو أقل مما وجب عليه في ذمته من الثمن الآجل. نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن هذه المسألة وهي التورق أن هذه المسألة من مسائل العينة، فقالوا هي حيلة من الحيل، وقالوا إنها لا تجوز إلا عند الحاجة، وكثير من الناس لا يكون صاحب حاجة ويأخذ بمسألة التورق توسعا وتكثرا، وهذا يؤدي إلى إحداث خلل في السوق بالنسبة لكثير من البضائع، وهذا شائع جدا في سوق الدواء، فإن كثيرا من الناس يذهبون من أجل أن يشتروا أمثال هذه الأمور، ويؤدي هذا إلى لون من ألوان الاحتكار. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام إن شيخنا رحمه الله يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يراجع فيها أي في مسألة التورق كثيرا لعله يحللها، ولكنه رحمه الله يأبى ويقول هي حرام والحيل لا تزيد المحرمات إلا خبثا. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى بعد أن ذكر كلام العلامة ابن القيم رحمه الله الذي ذكر فيه رأي شيخه رحمه الله تعالى وهو شيخ الإسلام، وأن مسألة التورق حرام وهو لا يتنازل عن القطع بحرمتها كما ترى، يراجع فيها كثيرا لعله يحللها، ولكنه رحمه الله يأبى ويقول هي حرام والحيل لا تزيد المحرمات إلا خبثا. قال الشيخ الشارح بعد أن ذكر ذلك لكن أنا أرى أنها حلال بشروط هي، فذهب إلى غير ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله ولا حرج، قال أرى أنها حلال يعني مسألة التورق، أرى أنها حلال بشروط هي: الشرط الأول أن يتعذر القرض أو السلم، أي أن يتعذر الحصول على المال بطريق مباح، والقرض في وقتنا الحاضر الغالب أنه متعذر ولا سيما عند التجار إلا من شاء الله، والسلم أيضا قليل ولا يعرفه الناس كثيرا. السلم هو تعجيل الثمن وتأخير المبيع، أي آتي للشخص وأقول أنا محتاج 20,000 أعطني 20,000 أعطك بدلها بعد سنة سيارة صفتها كذا وكذا، أو أعطيك بدلها برا أو أرزا ويصفه، فهذا يسمى السلم ويسمى السلف، وهو جائز، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك السنة والسنتين في الثمار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والحديث في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فهذا هو السلم، أن تقول وأن تكون أنت صاحب زرع، أن تقول لرجل من أصحاب الأموال: أعطني 10,000 على أن أعطيك بها برا بعد موسم الحصاد أو فيه، فهذا هو السلم. ولكن لا بد فيه من شروط، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فالشرط الأول من شروط حل مسألة التورق التي قال شيخ الإسلام بأنها حرام لا يتنازل عن رأيه بحرمتها، والتورق كما مر أن تشتري سلعة إلى أجل فيصير في ذمتك ثمنها إلى أجل، ثم تذهب بهذه السلعة فتبيعها نقدا بثمن أقل لغير من اشتريتها منه آجلا، فيحصل في يدك دراهم نقدية ويبقى في ذمتك ثمن السلعة مؤجلا، وهو أكثر مما تحصلت عليه نقدا، بشرط أن تبيعها لغير من اشتريتها منه مؤجلا أولا، وإلا فهي مسألة العينة. هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، وهي مسألة التورق أنها حلال كما مر، والقول الثاني أنها حرام، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا القول هو المروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. والشيخ الشارح رحمه الله تعالى يرى أن هذه الصورة وهي مسألة التورق من صور التعامل أنها حلال بشروط: أن يتعذر القرض أو السلم، والناس لا يقرض بعضهم بعضا إلا من رحم الله تبارك وتعالى، وأما السلم فأكثر الناس لا يعلمونه. فهذا هو الشرط الأول، أن يتعذر القرض أو السلم، أي يتعذر الحصول على المال بطريق مباح. الشرط الثاني أن يكون محتاجا لذلك حاجة بينة. والشرط الثالث أن تكون السلعة عند البائع، فإن لم تكن عند البائع فقد باع ما لم يدخل في ضمانه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع في مكان شرائها حتى ينقلها التاجر إلى رحله، فهذا من باب أولى أن يبيع ما لا يملك، وكثير من التجار يفعل ذلك، فإن الرجل يذهب إليه من أجل أن يشتري منه سلعة لا تكون عنده فيبيعها وربما قبض الثمن وهو لا يحوزها ولا يملكها، ثم يذهب من أجل أن يأتي بها من عند غيره لا يكون مالكا عند وقوع العقد، فلا يصح هذا البيع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان قد نهى عن بيع السلع في مكان شرائها أن يبيع الرجل مبتاعه في مكانه، وكانوا يضربون على ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان التجار إذا اشتروا الشيء ثم باعوه في موضعه من غير أن يحوزوه إلى رحالهم، غير أن يقبضوا المبيع وأن يحوزوه، كانوا يضربون على ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف إذا باع ما ليس عنده أصلا؟ فهذا من باب أولى، يكون ممنوعا ويكون محرما. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة قال الشيخ الشارح رحمه الله: فأرجو أن لا يكون بها بأس، لأن الإنسان قد يضطر أحيانا إلى هذه المعاملات، يحتاج إلى نقد إلى سيولة ولا يجد من يقرضه، ويكون محتاجا لذلك حاجة بينة، ويكون من يبيع السلعة مالكا وحائزا لتلك السلعة عنده، فتوفرت الشروط، فيجوز حينئذ أن يشتري السلعة إلى أجل مثلا 10,000، فإذا قبضها وصار في ذمته 10,000 ذهب فباعها إلى آخر لا يبيعها إلى من اشتراها منه إلى أجل، فباعها إلى آخر بثمن أقل مما وجب عليه في ذمته آجلة، ففي ذمته 10,000 مؤجلة إلى سنة، ثم أخذ السلعة فذهب فباعها إلى غير من اشتراها منه مؤجلا، باعها نقدا ب8000، فصار في يده 8000 وفي ذمته 10000 إلى سنة. هذه مسألة التورق، وهذه من صور التحيل كما ترى، وقضى الإمام أحمد رحمه الله بأنها من مسائل العينة المحرمة، وهي من مسائل الربا. ولكن الشيخ الشارح رحمه الله يقول هذا جائز بشروط: أن يتعذر القرض أو السلم، لا يجد من يقرضه، ثم يكون محتاجا إلى المال حاجة بينة، وتكون السلعة عند البائع. انتهى بذلك رحمه الله تعالى من ذكر موانع البيع، ذكر شروط البيع ثم ذكر موانعه، لأن الشيء لا يتم إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، فذكر شروط البيع ثم ذكر موانع البيع. ولما فرغ من ذكر الموانع شرع في باب شروط في البيع تكون، فقال: باب الشروط في البيع. وفرق بين شروط البيع والشروط في البيع، وسيأتي التفريق بين هذين إن شاء الله جل وعلا. الشروط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة، الشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي جاءت علاماتها وهي علامات الساعة. أما الشرط في الاصطلاح فهو بحسب ما يكون شرطا فيه، فقد يراد به ما تتوقف عليه الصحة، أي ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ويختلف عن السبب، أي يختلف الشرط عن السبب، بأن السبب يلزم من وجوده الوجود، ويشتركان في أنهما يلزم من عدمهما العدم، يلزم من عدمهما العدم. إذن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، وأما السبب فهو ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود، لأنه سبب. الوضوء مثلا شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة، فإن الإنسان إذا صلى من غير وضوء لا تصح صلاته، فيلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، فهذا شرط. ولكن هل يلزم من وجود الوضوء الوجود؟ الجواب لا، لأن الإنسان قد يتوضأ ولا يصلي، فإذا لا يلزم من وجوده الوجود، ولكن يلزم من عدمه العدم. فالإنسان إذا لم يتوضأ لا تصح صلاته، بل لا يكون مصليا إذا صلى بغير وضوء، فيلزم من عدم هذا الشرط العدم. ولكن قد يتوضأ ولا يصلي، فلا يلزم من وجود هذا الشرط وهو الوضوء الصلاة، لأن الإنسان يمكن أن يتوضأ ولا يصلي. إذن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، وأما السبب فما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود. ومنه شروط البيع السبعة التي مر ذكرها، فإنه يلزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجودها الوجود، لأنه قد تتم الشروط كلها ويوجد مانع، كأن يقع البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة، والبيع بعد النداء الثاني في الأماكن التي ينادى فيها للجمعة نداءان، أما إذا كان النداء واحدا فهذا هو الثاني، لأنه كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم واحدا. من باع واشترى بعد أذان الجمعة لا يصح بيعه ولا يصح شراؤه. وقولهم لا يصح شراؤه مع أن البيع والشراء متلازمان، لأن الإجابة ربما وقع قبل الأذان، ثم شرع المؤذن يؤذن فقال المشتري قبل، فيقع القبول بعد دخول الوقت أو بعد الأذان، فلا يصح أيضا لا بيعا ولا شراء. الشروط في البيع غير شروط البيع، قد مرت شروط البيع السبعة التي ينبغي أن تتوفر حتى يقع البيع صحيحا عند عدم الموانع، لأن الشروط قد تتوفر ولكن يوجد مانع، يعني توجد شروط صحة البيع السبعة ويقع البيع بعد أذان الجمعة لا يصح البيع، هذا البيع باطل لا يصح ولا يترتب عليه شيء، والناس يرتبون عليه أشياء، يعني يبيعون يتبايعون بعد أذان الجمعة الثاني مثلا، ثم يقبضون المبيع ويعطون الثمن، ولا يجب بذلك البيع لأنه عقد باطل لا يصح، لا يجب قبض مبيع ولا يصح، قبضه ولا دفع الثمن، لأن العقد لم يعقد أصلا. فكثير من هذه المسائل كما ترى تقع عند الناس. الشروط التي ينبغي أن تتوفر ليصح البيع 7 وقد مر، وأما الشروط في البيع فشيء سوى شروط البيع. الشروط في البيع هي إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد، وكذلك في غير. وأما ما يلزمه بمقتضى العقد فإنه إذا شرطه كان من باب التوكيد، لأنه يلزمه بمقتضى العقد، فيكون هذا شرطا لصحة البيع. فإذا نص عليه في العقد فهذا من باب التوكيد، وأما إذا ذكر ما لا يلزمه بمقتضى العقد فهذا شرط في البيع. فالفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع من وجوه 4. الأول أن شروط البيع من وضع الشارع الحكيم، وأما الشروط في البيع فمن وضع المتعاقدين، كما مر أن يشترط شيئا، أن يقول مثلا بعتك هذه الدار 10,000 على أن أسكنها لمدة شهر، يعني لا أسلمها مع أن العقد قد وقع، يعني هذا العقد 10,000 في مقابل المبيع وهي الدار عرفها بصفتها أو بعينها، ثم إنه اشترط ألا يخليها إلا بعد شهر، فهذا شرط في البيع، هذا شرط في البيع. فشروط البيع شروط البيع من وضع الشارع، وأما الشروط في البيع فمن وضع المتعاقدين. الثاني شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع، فيكون البيع صحيحا لكن لا يلزمه، لأن من له الشرط إذا لم يوفي له به فله الخيار. قال أسلمك هذه الدار بعد شهر ثم لم يسلم، له الخيار في الفسخ، يقول إذن نفسخ العقد فكأننا لم نعقده أصلا، فيفسخ العقد. أما شروط البيع فإنه إذا اختل منها شرط فإن البيع لا يصح أصلا. الفرق الثالث بين الشروط في البيع وشروط البيع أن شروط البيع لا يمكن إسقاطها، لابد أن تتوفر شروط البيع لكي يكون البيع صحيحا، وأما شروط في البيع فيمكن إسقاطها ممن له الشرط، يعني اشترط مع بيع الدار 10,000 أن يسكنها لمدة شهر وأخذ المال، ثم إنه بعد يوم قال الآن أخلي لك الدار، الشرط له، فإذا تنازل عنه فلا حرج، ويكون هذا من باب الفضل. أما الشروط في البيع فإنها لابد أن تتوفر ولا يمكن إسقاطها بحال. أيضا من الفروق بين الشروط في البيع وشروط البيع أن شروط البيع كلها صحيحة معتبرة لأنها من وضع الشرع، والشروط في البيع منها ما هو صحيح معتبر ومنها ما ليس بصحيح ولا معتبر لأنه من وضع البشر، والبشر قد يخطئ وقد يصيب. فهذه 4 فروق بين الشروط في البيع وشروط البيع، كأن يبيعه الدار مثلا ويشترط ألا يخليها إلا بعد شهر، وأن يبيع الدار مثلا ويشترط عليه في العقد ألا يبيعها لأحد، هذا لا يجوز، وهذا شرط فاسد لا يعتبر. هل تكون هذه الفروق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟ نعم تكون كذلك، فهذه الشروط تكون في البيع أو في غيره من العقود. مسألة، هل المعتبر من الشروط في البيع ما كان في صلب العقد أو ما كان بعد العقد أو ما كان قبل العقد؟ المذهب أن المعتبر ما كان في صلب العقد أو في زمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، فما كان في صلب العقد هو المعتبر في المذهب، أو ما كان في زمن الخيارين، خيار المجلس، لأن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، يعني أنت تبيع لأخيك شيئا وهو يقول إني اشتريت هذا بكذا وأنت بعت، طالما كنتما في المجلس مجلس البيع ولم تتفرقا فلكما أن ترجعا في البيع ولا حرج، وهذا خيار المجلس. وأما خيار الشرط فأن يقول ولكني أشترط لإمضاء هذا العقد أن تعطيني مهلة أسبوع أو شهر لكي أراجع نفسي، فله في هذه المدة أن يرجع في العقد، أن يرجع في هذا البيع، وهذا ما يسمى بخيار الشرط على ما شرطه مع أخيه. ففي مدة الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، وكذلك ما كان في صلب العقد، هذه الشروط في البيع تكون معتبرة إذا كان الشرع يجيزها، وإلا فإنها لا يلتفت إليها، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.